بتكون أفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحباب المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. لقاء طيب متجدد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ويجعل هذه الأنفاس التي تخرج فيه لله سبحانه وتعالى طاعة، وهذه الكلمات لله سبحانه وتعالى خالصة لوجهه الكريم. نتعبد بالدقائق المعدودة اللي بنعيشها في حياتنا وعمرنا الطويل، أيامنا بتجري وبتمر والشهور بتسير، وسبحان الله العظيم عشنا هذا الزمان الذي يكون فيه اليوم كالساعة والأسبوع كاليوم والشهر كالأسبوع والسنة كالشهر، وتمر فيه اللحظات هكذا، عمر يسير ويطول. بدأنا نبقى معاهم مع صحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام، حتى نكون مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدنيا، نعيش بهذه السيرة الطيبة العطرة، نعيش معاه ونعرف إزاي كيف عاش النبي صلى الله عليه وآله، ونعيش معاه بحياته من قيامه ونومه وسباته وحركته وغفوته، من سيره ليحارب في سبيل الله، ومن مكوثه ليدعو إلى الله، من صبره على الناس، من صبره على أمته، من صبره على العالمين، فكان رحمة للعالمين. كيف كان الرؤوف الرحيم، كيف كان يعيش في حياته بأخلاقه وسيرته العطرة. كل ده جالنا إزاي إلا من خلال ما رواه صحابته رضي الله عنهم وأرضاه، الجيل الطيب الطاهر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون في صحبة النبي صلى الله عليه وآله، ومن بعده التابعين وتابع التابعين، إلى أن أتتنا سنة النبي صلى الله عليه وآله فعرفناها. واختص الله سبحانه وتعالى من خلقه ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله صحابة كراما روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا من أكثر الرواه. منهم هذا الشاب الذي أسلم متأخرا وهاجر متأخرا، هاجر قبل الفتح بسنة تقريبا، قيل قبل فتح خيبر أو في فتح خيبر أو بعد فتح خيبر بقليل، المهم أسلم تقريبا في السنة السابعة من الهجرة. يعني كان زمن إسلامه وعشته مع النبي صلى الله عليه وآله قليلة جدا، تقريبا 4 سنين وشهرين ولا حاجة، لكن سبحان الله العظيم لله في خلقه شؤون، يعز من يشاء كما يذل من يشاء، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. سبحانه نرى آياته بينة، كفى حكمة ودلالة على قدرته وحكمته وقوته، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما رأيناه اليوم من ملوك وحكام داخل السجون، من أناس يأمرون فيطاعوا، والناس تأتمر بأمرهم، كلهم يأتمر بهذا الأمر، كل واحد كان نفسه يسلم على الرئيس ولا يسلم على الملك. النهاردة كل واحد يعرف الرئيس إلا من رحم ربي، أو يعرف ملك أو يعرف أمين أو يعرف صاحب جاه أو سلطان، بيجري بعيد عنه يتجاهله تماما، تقريبا ممكن يغير اسمه عشان ما ارتبطش اسمه باسم حد. الآن داخل السجون، يا وزير داخلية في السجن، رئيس جمهورية في السجن، المسألة عظيمة جدا رغم مرور سنوات طويلة جدا على مفاهيم وأفكار، لكن سبحان الله ربنا لما يريد لعبد كما يريد لعبد أسود، عبد قن مملوك يعيش في مكة مثلا ولا في الجزيرة العربية، ثم يصبح من أعظم الناس بعد الأنبياء والرسل والصالحين السابقون السابقون الأولون رضي الله عنهم جميعا. ونعرف واحد زي سيدنا بلال، مهما كان باراك أوباما ومهما كان مارتن لوثر كينج ولا غيره في العظمة في الدنيا يعرفهم ملايين، لكن سبحان الله سيدنا بلال يعرفهم مليارات. كذلك صحابي رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا اللي بنتكلم عليه النهاردة، من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله، 4 سنين بس عاشهم مع النبي، لكن لازم النبي في كل مكان بيتحرك فيه وبيمشي فيه، كانت شغلته يلازم النبي، شغلته كده ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول عن نفسه، كان بيجوا البعض ربنا يعافينا يتهمونه أنه والعياذ بالله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه وحاشا لله أن يجعله كذابا، فرضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبه وشهد له إن شاء الله بأن يرزقها الله حب المؤمنين، وكل من يسمع اسمه من المؤمنين يحبه لحب رسول الله صلى الله عليه وآله. مش هو بس ده، هو وأمه، أمه اللي كان بيدعوها للإسلام رغم أنه كل عهده بالإسلام مع النبي صلى الله عليه وآله 4 سنين بس، اللي يعرفه يقول لنا. أنا مش بشواكم، لكن هو من أشهر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما أقول أكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، زي ما كان بيقول عن نفسه: إني من أكثر ما عرفت رجلا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. يبكي بكاء شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو لأمه. ليه؟ كان بيدعو لأمه وكان بيحبها حب شديد، فيدعوها للإسلام وترفض، فيدعوها للإسلام فترفض، فيدعوها فترفض، لحد ما بيدعوها للإسلام فثبت النبي صلى الله عليه وآله، خاف على أمه، بيحب أمه، خاف عليها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي بكاء شديدا: يا رسول الله، ادعو لأمي أو أم اسمه اللي احنا عارفينه، ادعو لها أن يهديها الله. فدعا النبي صلى الله عليه وآله أن يهدي أم هذا الرجل الصحابي الجليل السيد رضي الله عنه أرضاه. فذهب وهو يجري إلى بيته ليبشر أمه، فقبل أن يفتح الباب سمع صوت الماء، فكانت تتحمم وتغتسل من الكفر، فقالت له: عندك بالباب؟ استنى على الباب. ثم خرجت وهي تلبس الدراعة وتلبس الخمار، وقبل أن يبشرها قالت له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فذهب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يبكي فرحا. سبحان مغير الأحوال، سبحان مقلب القلوب. كان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي خوفا على أمه، خايف مرعوب أمه تبقى من أهل النار، ثم يعود ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله استجاب دعوته، ويبكي فرحا بإسلامها وإيمان أمه. لو أن أصحاب المواهب الخارقة وسعة الذاكرة وأكثر الناس علم في الدنيا، سبحان الله، جابوا كل الذاكرة بتاعتهم وجابوا كل العلم بتاعهم وجابوا المواهب الخارقة، موسوعة جنس مش ممكن تتكلم على حد كما كانت، ما عرفوش يعني إيه هذا السيد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يسمع الحديث مرة واحدة وكان يرجع حفظه تماما. لدرجة ان مروان بن الحكم في يوم من الايام دعاه ليسمع منه احاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجلس كاتبه ليكتب ما يقوله عن رسول الله وراء الجدار كده، قعدوا يكتب ما يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول ويروي الاحاديث، والكاتب يكتب يكتب الحديث يكتب الاحاديث. ثم ذهب رضي الله عنه وأرضاه، وبعث إليه مروان بن الحكم بعد سنة كاملة. اللي حصل يسأله في نفس الأحاديث: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر كذا؟ عشان يسمع منه الحديث تاني، هيقوله بلفظ مختلف، هيقوله بحرف مختلف، هيقوله بكلمة مختلفة، ربنا يعافينا ويعافيكم، يمكن ينسى. كان البعض بيتهمه، لكن سبحان الله بعد سنة كاملة فيقول الحديث بما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دون أن يخطئ في لفظه أو كلماته أو حروفه أو نطقه أو تشكيلته، زي ما قالوا بالضبط أول مرة في أول عمره المديد، اللي ما شاء الله ربنا اداله عمر مديد طويل تجاوز 70 وقرب على 80 سنة. لكن أي ذاكرة هذه؟ الذاكرة ديت هتقول لنا عليها أم أحمد. السلام عليكم من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ إن شاء الله كل أهلنا بخير.
الله يخليك يا رب، كيفك أنت؟
والله في نعمة الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويعزك ويعز المسلمين جميعا إن شاء الله.
يخليك يا رب.
عرفتي؟
يمكن عمر بن الخطاب.
لا طب خلينا أسألها لك يا أم أحمد، ربنا يكرمك. هو ذاكرة عصر الوحي رضي الله عنه وأرضاه، وأنا عايز إن شاء الله نبعت لك الكتب المرة دي إن شاء الله. هو ذاكرة عصر الوحي، ومن أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رواية في الحديث. ما فيش كتاب من كتب الحديث ولا كتب أي راوي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الأحاديث إلا وروى عنه. ربنا يكرمك، فكري وبعدين قولي لنا تاني. ربنا يا رب يحفظك. ومن أشهرهم وألطفهم ورفقا بالحيوانات، وقيل أنه كان يرعى أغناما لقومه. خلونا نقرب شوية. وكان من بني دوس. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع القرآن، وكان عصر جمع القرآن زي ما عرفنا كلنا وكلنا عارفين في عصر سيدنا عمر بن الخطاب، ولذلك كان عنده أمر شديد جدا هنعرفه بعد ما نسمع أم أمال من اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أم إيمان السلام عليكم.
إزيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
كل عام وأنتم بخير.
أنت بخير إن شاء الله.
ممكن أجاوب؟
تفضلي.
أبي هريرة إن شاء الله.
إن شاء الله عليك، ربنا يا رب يكرمك. هو أبي هريرة أبي عبد الرحمن، ربنا يا رب يكرمك إن شاء الله.
ربنا يكرمك أستاذ محمد لو سمحت.
تفضلي.
يا استاذ محمد انا متنازله عن الجائزه للاخت بتاعت الاردن.
خلاص، لا انت ان شاء الله تاخدي جائزه، وام احمد في الاردن تاخد نفس الجائزه ان شاء الله. بس يا ام احمد تكلمهم تدي لهم العنوان بس.
لأن
المشكله
انا وصلني منك كتبات قبل كده يا استاذ محمد.
طب ما اللي هالهم ونبعت لك تاني ان شاء الله، وانت تهدي بيهم بس نبعت لك ادي لهم العناوين اللي انت خدتيها عشان نبعت لك عناوين مختلفه. وسيب لهم العناوين وان شاء الله توصلك برده مجموعه ثانيه غير اللي وصلتك ان شاء الله. وام احمد ربنا يكرمكم يا جماعه، لو سمحت لو هي سمعانا تسيب بس ان شاء الله تليفوناتها وعناوينها وتقبل الهديه ان شاء الله من ام ايمان ومننا ان شاء الله تعالى ومن القناه. ربنا يا رب يحفظكم جميعا ان شاء الله. المفروض اخواتنا في القناه بعد كده يدونا نسخه من جريده الرحمه نبعتها ما شاء الله مع الكتب حتى تذهب الى مشارق الارض ومغاربها ان شاء الله تعالى. اخواننا ما تنسوش، ربنا يحفظكم. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، ما فيش مؤمن على اي مذهب من مذاهب المسلمين ويسمع عن سيدنا ابو هريره الا ويحبه. ليه؟ اقول لكم ليه. النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دخل في يوم المسجد فوجد ثلاثه من صحابته يجلسون، فكانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى يدعون الله سبحانه وتعالى، فقال لهم أكملوا. طبعا أول ما النبي دخل فسكتوا، فقال لهم أكملوا ما تقولون أو ما تذكرون الله، أو كما كانت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجلس كل منهم يدعو، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤمن على دعائه. فدعا الاثنين، ثم جاء دور سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، فقال حاجة جميلة أوي في دعائه. يا الله، قال رضي الله عنه أرضاه، اللهم إني أسألك مثل ما دعا أخوي من الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمين، وأسألك اللهم علما لا يضيع. فقال النبي صلى الله عليه وآله اللهم أمين. فالاثنين غاروا من الغبطة والغيرة الطيبة، فقالوا يا رسول الله ونحن كذلك، قال سبقكما بها أبا هر رضي الله عنه وأرضاه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله في الحديث. الصحابة كانوا بيتعجبوا من ذاكرة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رغم أن زي ما بنقول أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين بس، 4 سنين وشهرين، لكن عاش فترة كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمل إيه سيدنا أبو هريرة؟ إيه اللي خلاه يبقى من أكثر الرواة، رغم أن في سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا زي ما هو قال سيدنا عبد الله بن عمرو وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا أبو ذر الغفاري، كل دول اللي أسلموا من أوائل المسلمين اللي أسلموا ده في ناس أسلمت ما شاء الله من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ ليه هو أكثر الرواة؟ هو اللي كان بيجاوبه. تعالوا نعرف. وهو يقول رضي الله عنه أرضاه: ألا إن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم أو تجارتهم بالسوق، وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضهم في المدينة، فكانوا أهل زراعة، وكنت أميرا مسكينا أكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وآله، أكثر مجالسة رسول الله، فأحضر أو فأكون موجودا إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. وأن النبي صلى الله عليه وآله حدثنا يوما فقال: من يبسط رداءه حتى يفرغ من حديثي، أو كما كانت الرواية، ثم أقبضه إليه فلا ينسى شيئا كان قد سمعه مني، الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله، فخصوصية جميلة كان بيسمعها سيدنا أبو بكر الصديق. فكان يقول: فبسطت ثوبي فحدثني، ثم ضممته إلي، فوالله ما كنت نسيت شيئا سمعته منه. يعني إيه؟ سيدنا أبو هريرة كان دخلتنا كده زي كتير مننا، مشغولين جدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لله المثل الأعلى ولهم الفضل والصدق رضي الله عنهم وأرضاهم، دول كانت عندهم ذاكرة سبحان الله فولاذية، لكن كان في عندهم تجارة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف تاجر، سيدنا عثمان بن عفان تاجر، حتى سيدنا عمر كان مشغولا بأمور المؤمنين والمسلمين، سيدنا أبو بكر كذلك، والصحابة اللي كانوا في المدينة كانت عندهم أرضهم، عندهم زراعتهم، عندهم نخلهم وحدائقهم. كلنا عارفين ماذا كان يفعل الصحابة في الدنيا بالنهار، لكن سيدنا أبو هريرة كان مسكينا ما عندوش حاجة، فماذا كان يفعل؟ كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مشي في الطريق مشي معه، إذا قعد قعد معه، إذا كلم حد كان يستمع ليتعلم ويفهم. فطرة سوية ربنا أكملها بذاكرة خارقة، عرف موهبته فين وعرف إزاي يستثمرها الاستثمار الأمثل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما فيه من موهبة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيها. درس نتعلمه ونفهمه ونفهمه كويس. كل حد عنده موهبة يستثمرها صح، كل واحد عنده ملكة حفظ يفهمها أو يفهم ملكته كويس يستثمرها في الحفظ، بيفهم يستثمرها في الفهم، وهذا التخصص اللي بنتعلمه. الصحابة تخصصوا، وتخصص سيدنا أبو هريرة في حفظ الحديث ورواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسباب وتعالوا نفهمها: كان متفرغ لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره من الصحابة، كان يحمل هذه الذاكرة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يبارك له الله فيها، وكان لا يحدث رغبة في الحديث. تعالوا نسمع الآية وهو اللي بيقول نفس الكلام، يقول: أيما والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. وهي، اسمعوا الكلام بقى كلنا، لأن في أوقات بنتلخبط. زمان كنا بنقول ربنا يعافينا، الواحد يخاف يعمل حاجة كويسة فيقال عنه أنه منافق. ليه؟ ما هو ممكن تبقى رياء، فممكن يعمل خير فالناس تقول عليه أنه هو بيعمل خير فيخاف أنه يعمل الخير فما يعملوش. اللهم عافينا، أوقات بتيجي كتير والشيطان يدخل من هذا المدخل فيوسوس إلينا الشيطان إن ممكن نعمل الخير دوت رياء، ولا الناس تقول علينا فما نعملوش، فيبعدنا الشيطان عن الطاعة والعياذ بالله، فيقال في الأثر فيكون ذلك أشد النفاق. ده اللي يبقى النفاق، أنت خايف الناس ما يتكلموش عليك، فأنت خفت من الناس فأشركت شرك خفي والعياذ بالله، بدل أن تتعبد لله وتفعل الخير لله وتنقى النفس والقلب والسريرة وتعمل الخير وما لكش دعوة بحد لله، اللهم اجعلها لك خالصة، فتسيب الخير فيبقى في شرك خفي، فيبقى في أكثر أنواع النفاق والعياذ بالله. سيدنا أبو هريرة يقول: ولولا هذه الآية ما حدثتكم بشيء أبدا. الآية بتقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يخاف اللعنة، أن يكتم حديثا لرسول الله الناس محتاجة، أن يكتم فعلا لرسول الله الناس هتتعلم منه. فكانت شغلته أن يحدث الناس بما سمع ورأى من رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن زي ما كنا بنقول قبل أم إيمان ما تكلمنا، يأتي عصر سيدنا عمر بن الخطاب وهو أمير للمؤمنين ويبدأ في جمع القرآن، والمسائل كبرت جدا عند المسلمين، والدول ما شاء الله اتسعت، أو البقعة الأرضية الإسلامية اتسعت، وبدأ يدخل في دين الله من الفرس ومن الروم ومن المصريين من كل بقاع الأرض، بدأوا يدخلوا في دين الله ويدخلوا في الإسلام. فبدأ سيدنا عمر يخاف من موت الصحابة، الصحابة بدأوا يموتوا، وبدأ القرآن لم يكن مجموعا وإنما كان في وريقات هنا وهناك، بدأ الصحابة يسافروا، اللي في العراق واللي في فارس ولا في المدائن ولا اللي في مصر ولا اللي في الشام ولا اللي داخل على إفريقيا ولا اللي داخل للدعوة، وبدأوا يوصلوا ما شاء الله كما كان يصل للمسلمين إلى أقصى الصين وإلى أقصى المغرب، وبدأت الفتوحات الإسلامية تنتشر، والقرآن مش موجود في مصحف زي ما ربنا أنعم علينا به، بقى موجود في هذا المصحف بين دفتي المصحف، القرآن الكريم بالطبعات المتعددة التي لا تختلف إطلاقا، لا باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف المطابع ولا باختلاف الطبعة. ما شاء الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. سيدنا عمر بدأ يأخذ على عاتقه المسألة ويجمع القرآن، وبدأ الناس يتحدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا أبو هريرة يحدث بحديث رسول الله، بدأ المسلمين اللي مش فاهمين ما يعرفوش يفرقوا ما بين القرآن والحديث، فبدأ سيدنا عمر يأمر، وبدأ بأمر شديد ألا يحدث أحد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ما يجمع القرآن. له رؤية سيدنا عمر، ما شاء الله سيدنا عمر لن أخالفه يعني على الإطلاق، وإن كانت هناك امرأة خالفت سيدنا عمر وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر وهو على المنبر، لأنه كان يأخذ بمبدأ الشورى والمراجعة والمحاكمة للحاكم. فجل سيدنا أبو هريرة وأمره واضح جدا، الأمر يقول الكلام اللي هقوله من أجل هذا، كان عمر يقول اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله، ويقول أقل الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به. والكلام دوت كان بأمر شديد جدا لسيدنا أبو هريرة، إيه لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس، أرض دوس القبيلة بتاعته اللي كان جاي منها، يا ده أمر جديد أوي. طب كان بيعمل إيه سيدنا أبو هريرة؟ كان يحدث بحديث رسول الله خايف، ليه؟ لأنه كان يأخذ ويفهم ويعقل ما سمع. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هو وجهة نظر، وأحترم وجهة نظر سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر سبحان الله أرسل سيدنا أبو موسى الأشعري للعراق وقال إنك تأتي قوما لهم في مساجدهم دوي القرآن كدوي النحل، فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم بالحديث وأنا شريكك في ذلك. كان المسألة في هذا الزمان واضحة جدا، محدش يا جماعة يشتغل بالحديث، تعالوا نجمع القرآن. سيدنا أبو هريرة كان عنده إشكالية مع سيدنا عمر لأنه من أكثر الحفاظ، قيل أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 5374 حديث، اللي فيها مكرر واللي فيها ضعف بعد ذلك عن سيدنا أبو هريرة، لكن هو من أكثر الرواه. طب عمل إيه سيدنا أبو هريرة لما الزمن طال بعد سيدنا ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم الذي حضر معه كل الغزوات من وقت أن أسلم، كل الغزوات حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر كل الفتوحات وكان مجاهدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، يتحمل المسؤولية وسيدنا عمر بن الخطاب يرسله إلى البحرين ليكون أميرا على البحرين، والأمير يصلي بالناس ويحكم بين الناس ويكون قاضيا بين الناس، وسيدنا أبو هريرة يعني ما شاء الله ياخد فترة الحكم، وبعدين يسمع كده سيدنا عمر بن الخطاب ان سيدنا ابو هريرة بقى عنده 10,000 ريال ولا 10,000 درهم ولا 10,000 من المال ولا عنده مال. يبعت يجيبه على المدينة. ياه ده الموضوع صعب قوي. ليه؟ وسيدنا أبو هريرة يشكك في ذمته، بس ده سيدنا عمر بن الخطاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيدنا عمر جابه من البحرين إلى المدينة وقال له، والرواية إن صحت، يا عدو الله وعدو كتابه، أسرقت مال الله؟ أنا مش عارف، ما وقفتش عند صحة الرواية، لكن وقفت عن أفعال سيدنا عمر بن الخطاب وما يفعله. أيمكن أن يحدث ذلك في مساءلة ولي الأمر صحابي رسول الله، في مساءلة ولي أمر آخر والله على ولاية المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وأكثرهم رواية ما يتشككش في ذمته. فقلت، وكلام لسيدنا أبو هريرة، ما أنا بعدو لله ولا عدو لكتابه، لكني عدو من عاداهما، ولا أنا من يسرق مال الله. قال سيدنا عمر، أصل كان في محاكمة النهاردة الصبح يا جماعة، بس عشان نبقى فاهمين، سيدنا عمر بيكلم سيدنا أبو هريرة، قال فمن أين اجتمعت لك 10,000؟ قلت خيل لي تناسلت وعطايا تلاحقت. كان عنده خيل، والخيل ما شاء الله ربنا كرمها، تناسلت ولدت وباع الخيل عادي، عنده غنم، عنده بقر، عنده ماشية. كان فقيرا، كان من أهل الصفر فقراء وهنتابع، لكن كان عنده خيل وربنا بارك له في الخيل. قال عمر فادفعها إلى بيت مال المسلمين. حل؟ حل. هي ممكن الناس اللي فلوسها بره تجيبها؟ المفروض تجيبها، تدفعها لبيت مال المسلمين. تدفعها لبيت مال المسلمين، ما تتحاكمش، تتحاكم، لأن الولي كان يحاكم، لكن المال ده مال المسلمين، مال المصريين، مال أهل البلاد، مال من هم أحق بهذا المال من غيرهم. سيدنا أبو هريرة دفع المال ورفع يديه إلى السماء وقال، اللهم اغفر لأمير المؤمنين. إدى لبيت المال في عهد سيدنا عمر بن الخطاب فلوسه، ما زعلش، لكنه قال اللهم اغفر لأمير المؤمنين، وودع سيدنا أبو هريرة الولاية وتركها. سيدنا عمر يجيبه تاني من جديد ويعرض عليه الولاية. طب ما احنا كنا لسه في مشكلة. لا، هي مش مشكلة، الامتحانات تعالوا نفهمها بس، تعالوا نتعلم يا جماعة الكلام ده مظبوط. سيدنا عمر يعرض الولاية مرة أخرى على سيدنا أبو هريرة فيأبى أن يتولى الولاية ويعتذر. سيدنا عمر يقول له لماذا؟ فيقول سيدنا أبو هريرة، حتى لا يشتم عرضي ويؤخذ مالي ويضرب ظهري. ثم يقول، وأخاف أن أقضي بغير علم وأقول بغير حلم. يا ده الكلام بقى اللي لازم نفهمه. هو ممكن جندي من الجنود، ما خلاص كل الناس تسيب الولاية بقى، المحافظين يسيبوها والوزراء يسيبوها، لكن لا، في وقت إذا ما كانش في غيرك فأنت مأمور أن تولى هذه الولاية، خصوصا إذا جت وأنت كلفت بها من المسلمين عموما أو أهل البلاد أو المصريين أو الوالي الموجود أو الرئيس، إذا كلفت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الولاية أو الإمارة، سبحان الله، من وليها، سبحان الله، من وليها أعانه الله، ومن طلبها وكلت إليه. نفهم الحديث بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا أبو هريرة يعتذر. ليه يعتذر؟ لأن المسألة كانت صعبة جدا، هو مش محتاجها، ما عندوش أي إشكالية، لكنه كان يحاول أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كان يصلي بالناس كما كانت تأتيه الولاية. تمر الأيام وتمر السنين، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يلقى الله سبحانه وتعالى، وتأتي المحنة في عهد سيدنا عثمان بن عفان، والصحابة يرفعون السيوف يدافعون عن سيدنا عثمان بن عفان الذي يأتي الخوارج الذين يحملون المصاحف على أسنة السيوف، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليقتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ده طبعا لو عملنا حلقات في ما شاء الله سيدنا عثمان وسيدنا عمر، المكانات الرفيعة في الأمة، وقبلهم سيدنا أبو بكر الصديق، حلقات وحلقات مش هنكمل، وإن شاء الله نكمل بها سلسلة طويلة عن خلفائنا الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فين سيدنا أبو هريرة في وقت المحنة والشدة؟ سيدنا أبو هريرة يدافع عن سيدنا عثمان بن عفان، واقف ليدافع عنه، لكن سيدنا عثمان يختار أن يلقى الأحبة، أن يفطر مع النبي صلى الله عليه وآله، يأمره أن يعود إلى بيته ويغمد سيفه سمعا وطاعة. سيدنا أبو هريرة ما يقدرش يعمل حاجة، هو والصحابة اللي بيدافعوا عن سيدنا عثمان، لكن يقول لهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي أنه يقف مع الحق وأنه يقف مع سيدنا عثمان بن عفان. ويعيش سيدنا أبو هريرة فقيرا مسكينا من المساكين من أهل الصفة، يقول عن نفسه سبحان الله أنه كان يتفرغ ليسمع النبي صلى الله عليه وآله وما يقوله ويصاحبه، حتى يترك ترك الدنيا كلها، حتى كان جوعان بجوع من شدة الجوع، كان يضع على بطنه وعلى كبده هذه الحجارة، وكان يسرع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وناس تظن أنه صرع من مرض وهو مصروع من شدة الجوع. نتعلم بس، نتعلم نتعلم نتعلم، والله نحن أمة لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت لا تشبع. إن شاء الله كم واحد مننا بيشبع ويأكل ويرمي الأكل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا أبو هريرة يجوع جوع شديد، ويجلس ويجلس في طرقات المدينة عند المسجد مرة، وبعدين يلاقي سيدنا أبو بكر يمر فيسأله عن الآية، يمكن سيدنا أبو بكر يسأله فيدعوه إلى المنزل، فيدعوه إلى الطعام، فيأكل من شدة الجوع مش قادر يسأل عن الطعام. فسيدنا أبو بكر يمر عليه ويقول له الآية ويمر، ممكن ما خدش باله. فيمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فيسأله سيدنا أبو هريرة عن الآية عشان يسأله أخبارك إيه، ولا فيك إيه، ولا وشك مصفر، ولا ياخده معاه البيت فيأكل. لكنه سبحان الله يقول له الآية أو المسألة ولا يدعوه إلى طعام. ثم يمر سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، الرؤوف الرحيم، الذي جاء رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرأى أبو هريرة فيدعوه إلى المنزل ويأخذه معه، ويستأذن فيؤذن له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويدخل فيقول ما عندكم، فيجد قدح فيه لبن، فيقول من أين هذا؟ فقالوا هدية أهديناها من فلان رضي الله عنهم جميعا. فسيدنا أبو هريرة يفرح، النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له بقى يشرب لبن يسد به هذا الجوع الشديد وهذه الصفرة في الوجه وهذه الضعف، هذا الضعف الشديد اللي بيبقى في الجسم من قلة الطعام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقول له يا أبا هريرة ادعو أهل الصفة، كلنا عارفين أهل الصفة من فقراء المسلمين، فيدعوهم. فسيدنا أبو هريرة كأن في نفسه طب أنا أشرب شوية وأروح، يعني أتزود ببق لبن وأروح أدعو أهل الصفة الفقراء. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعو أهل الصفة، فيذهب سيدنا أبو هريرة لله الصنع والطاعة، ما عندوش حل تاني، النبي أمره قال له إن ده أهل الصفة، ما عندوش حل تاني، ما فيش حلول، إنما أمره سبحان الله أمر الله إذا نفذ. كان على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان لهم الخيارة من أمرهم، خلاص المسألة انتهت، يأخذ بعضه يروح لأهل الصفة هو هيموت من الجوع، فيدعوهم فيجلسون. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا أبو هريرة أن يعطي القدح للصحابي من أهل الصفة، فيعطي القدح للصحابي، فيأخذ الصحابي القدح ويشرب منه. بسم الله والحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، فيجمع الصحابي حتى ينتهي، فيأخذ منه سيدنا أبو هريرة القدح، فيأمره النبي فيعطيه للآخر، فيأخذ القدح فيشرب منه الصحابي ما شاء الله حتى يشبع، ثم يأخذ سيدنا أبو هريرة القدح، كل ده سيدنا أبو هريرة ما شربش، فيعطيه للآخر فيشرب منه الصحابي حتى يشبع، كل واحد ياخد ويشرب حتى يشبع. وبعدين ياخده سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا ما شربش برضه، فيعطيه للآخر فيشرب حتى يشبع. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينظر ويبتسم حتى يشرب أهل الصفة كلهم الموجودين عند سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيدنا أبو هريرة ما شربش. ثم يعود سيدنا أبو هريرة بالقدح فيه اللبن. مش هنتكلم في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كلنا عارفينها، واللي ما يعرفش يعرف. فيرجع بالقدح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفيه اللبن، فيبتسم النبي صلى الله عليه وآله ويقول له اشرب يا أبا هريرة أو يا أبا هر، فيشرب سيدنا أبو هريرة. ثم يأتي خلاص شبع، فيدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له اشرب يا أبا هر، فيشرب شبع، اشرب يا أبا هر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرب حتى يشبع وتمتلئ بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب يا أبا هر، يقول له والله يا رسول الله، كما يقول الرواية بمعناها ما أين تذهب، ما هناك مكان، خلاص شربت شبعت ما فيش مكان، هودي فين؟ رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان جعان هيموت من الجوع. فيأخذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القدح منه ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم فضلة أصحابه رضي الله عنهم. هو ده الرحمة للعالمين، هو ده الرحمة اللي علم الصحابة، اللي خرجت منه الأمة، اللي كانت في يوم من الأيام هي سيدة العالم بأكمله، مش أوروبا ولا أمريكا، في زمان آخر، زمان كانت تأكل الطير من بيت مال المسلمين، زمان كانت السحابة تمطر حيث شاءت فإنها ستمطر على أرض من أراضي المسلمين، يا تأتي منها الزكاة يا يأتي منها الخراج، أيا كانت المسألة واضحة. هو ده الزمن اللي كان النبي صلى الله عليه وآله صحابته بيموتوا من الجوع، ويموتوا حوالين بطنهم حبل في حجر علشان بطنهم بتصوصل من الجوع، لكن لما تعلموا وفهموا كانت قلوبهم كهذه الطيور الطيبة التي تطير في السماء. ربنا يكرمنا إن شاء الله ونتكلم على أصحاب الطيور اللي في السماء الذين يطيرون في السماء كما كان يطير سيدنا جعفر وسيدنا علي وكل صحابة النبي صلى الله عليه وآله من المبشرين بالجنة. أم ترفض فيبكي حتى تؤمن، فتؤمن فيبكي فرحا. يترك دوس ويهاجر للنبي صلى الله عليه وآله، يترك قومه بالأكل بالشرب بالمال بالجاه بالعزوة بالقبيلة بالعيلة بامراته واخواته واهله واصحابه، ويهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون جوعانا. ليه؟ اللي يصبره ده صبر علشان يخلد ذكره عند الله سبحانه وتعالى اولا، وعند المسلمين المؤمنين ثانيا. يدعي له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبه المؤمنون ويحب امه، وان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يدعو له بالبركة في هذه المسألة. سيدنا عمر كان بيحاسب سيدنا أبو هريرة، بيحاسب سيدنا أبو هريرة. أكثر الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أكثر الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما هو كان بيقول هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. يحاسبه ليه؟ لأن في زمن سيدنا عمر كان اللي يسافر من الصحابة أو الولاة يروح بثوبين ويرجع بثوبين، ولو عنده واحد بس يبقى أحسن. وقد بتحصل في عهد سيدنا عمر ونتكلم عليها إن شاء الله لما ربنا يأذن، لما راح اشتكى الناس إن الوالي لا يخرج، والوالي ده من كبار الصحابة، لا يخرج من بيته لمراعاة شؤون المسلمين أو أهل البلاد من غيرهم مسلمين وأهل ذمة وغيرهم، ويشتكوا سيدنا عمر، ويأتي سيدنا عمر بهذا الكاتب ليكتب له ثم يستدعيه فيأتي. ليه ما بتخرج لهمش؟ ليه ليه بتقعد يوم ما تخرجش؟ ليه بتخرج لهم متأخر؟ فيكون هذا الوالي ما عندوش إلا قميص واحد، جلبية واحدة، ربنا يسترها علينا يا رب إن شاء الله، جلبية واحدة. يا أصحاب هذه الثياب التي تملأ الإدلبة دريسنج روم والشنط تحت السرير والشنط والكراتين اللي متكرتنة في الحاويات اللي رايحة وجاية ما بين النقل. ربنا يعافينا في البلاد، إنا لله وإنا إليه راجعون. نلبية واحدة، فيقول له يا أمير المؤمنين ليس عندي إلا ثوب واحد، وهذا اليوم أغسله فيه ثم أضعه ليجف، بيسيبه ينشره عشان ينشف وأنتظره حتى يجف، فإذا جف لبسته وخرجت للمسلمين. جلبية واحدة. وما يخرجك إليهم متأخرا يا أمير المؤمنين ليس عندي خادم، كانش في فرن بلدي ولا فرن فرنجي ولا رغيف بشيرين ولا رغيف حتى بجنيه، كنت أخبز لنفسي خبزا حتى أكله في الصباح. ما عندوش حد بيقعد أمير، تخيلوا أمير العراق، تخيلوا رئيس جمهورية مصر العربية مثلا، هو اللي بيعمل كده. هو ده والي زي رئيس جمهورية مصر العربية، يعني هو ده كان والي في عزها، يعني زي العراق وهي من أغنى دول العالم في النفط، العراق التي تقسم لدويلات صغيرة الآن، للناس تبقى للأرمن، لهؤلاء للأكراد شوية وللشيعة شوية وللسنة شوية والدول شوية والدول شوية، ويلا تتقسم. والي على العراق مثلا كان بيعمل كده، والي على فارس، فارس إيران مثلا بحالها، والي على ليبيا عادي خالص، ما عندوش غير جلبية واحدة، ولي على البحرين، ولي على قطر ما شاء الله أشهر الدول العربية انتشارا يومين دول أولمبيات 2020 ما شاء الله. تخيلوا هذه المليارات التي تنفق والوالي ليس عنده إلا ثوب واحد. سيدنا أبو هريرة كان يرعى الأغنام، وكان ما شاء الله رؤوفا رحيما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، كانت عنده هرة عشان كده سمية أبو هريرة. في ناس تسأل أبو هريرة ليه؟ قال إنه كان بيربي هرة مش كلب، لم يكن يربي كلبا، لم يكن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيربي كلب. وكانت هناك الأحاديث في من يربي كلبا ينقص هذا من حسناته وأجره إلا أن يكون للحراسة أو للصيد، لكن اللي بيربيه في البيت ربنا يعافينا، ولا بيربيه عشان شكله حلو ما ينفعش. يجيب قطة زي سيدنا أبو هريرة وكان يحممها وكان ما شاء الله يسرح لها شعرها وكان يمشي يحطها في كم، ولا يذهب إلى مكان إلا وفي يده الهرة، فسمي بأبي هريرة. طب ما هم دول أهل رحمة، مش بتوع أيرلندا ولا بتوع إنجلترا ولا الأوروبيين ولا الغربيين ولا الأمريكان لازم يبقى بيتهم كلب، لا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم رحمة بهؤلاء الهررة. وإن رجلا دخل النار، ربنا يعافينا، امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وإن امرأة لعوب ربنا يعافينا من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقط يلهث. نفهم بس المعنى، هو ده ديننا يا جماعة، اللي بيحافظ على الهرة واللي بيحافظ على كل ذي كبد رطبة لأجر. كلامنا واضح مع رقة الحال، ده اللي كان بيخليه، فده اللي كان بيعظم الأمة، تركوا الدنيا كلها. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا هذا الدعاء، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم ملكنا الدنيا ولا تملكها إيانا. سيدنا أبو هريرة يجوع وهو أمير على البحرين. تاني استوعب، أنا بكرر الكلام على فكرة، أنا قاصد عيد الكلام، التكرار بيعلم الشطار. بقول وأذكر نفسي قبل ما أذكركم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ربنا جعلنا من المؤمنين. لذلك كان المؤمنين بيحبوا سيدنا أبو هريرة. اللهم حبب عبيدك، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسيدنا أبو هريرة. أنت هتبقى من دول؟ تستاهل دعوة من دعوات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ بتحب أمك كده وفعلا بتبكي حتى تكون أمك من أهل الهداية وأهل الرشد وأهل الإيمان وأهل الجنة، مشغول بأمر أولادك وزوجتك وعيلتك واللي حواليك، مشغول بتوصيل حديث النبي صلى الله عليه وآله، اي حد بيسأل، احنا لسه بنتكلم في الفتوى تكون لاهل الازهر بس ولا للعلماء حتى لو مش من اهل الازهر، ولا حتى من بتوع دار علوم، ولا اللي اتعلموا في جامعات غير الازهر، ولا اهل الدين هم مين، والفتوى لها ضوابط. لكن رواية الحديث لها ضوابط ان تكون صحيحة. بلغوا عني ولو آية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي اتعلمه واللي اتعوده واللي فهمه واللي حفظه واللي كانت عنده هذه المواصفات الخارقة. ليه؟ لأنه كان قلبه مليء بالإيمان، عينه ما بتشوفش إلا الطاعة، ودانه ما بتسمعش إلا الطاعة، كلامه لا يقول إلا ذكر الله صلى الله على نبيه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان يقول سيدنا أبو هريرة إن صحت الرواية: إني أذكر الله أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 12,000 مرة. ما هو مش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كان يستغفر الله؟ النبي استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. سيدنا أبو هريرة قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، قبلك يعني، أو كما كانت الرواية، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خالصا من نفسه. احفظوها تاني عن سيدنا أبو هريرة الذي يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته في الناس، الحديث اللي حفظه فقاله للناس، وأما الآخر فلو بثثته قلت لقطع هذا البلعوم. وكان يقول: لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أحفظ لحديثه مني. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان يقوم، هو مين؟ سيدنا أبو هريرة اللي دعوه للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يحبه المؤمنين. على فكرة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه: إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه لحبه لله، فيأمر سيدنا جبريل ينادي في أهل السماء: إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه، فيدعو أهل السماء أهل الأرض حتى يكتب له القبول في الأرض. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يحب الله وعباده المؤمنين فلانا، فإن الله يحب فلانا وأمه رضي الله عنهم جميعا، اللهم أحببهم فينا، مش محتاج أكتر من كده. لكنه كان زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. لما أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول له: خفف عن نفسك يا رسول الله، هو واقف طول الليل، يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب سيدنا أبو هريرة هيعمل إيه؟ يقوم ثلث الليل، ومراته تقوم ثلث الليل، وابنته أو خادمه يقوم ثلث الليل، فيكون الليل كله جوه البيت قيام ليل، البيت من أول الليل لآخر الليل قيام ليل. يا زوجتي الحبيبة، يا أختي الحبيبة، يا أمي الحبيبة، يا أخي الحبيب، يا ابني، يا ابنتي، يا كل سمعنا أصحابي، بيوتنا بتبقى كلها قيام ليل من أول الليل لآخر الليل، ولا بنشغل قرآن وخلاص من غير ما نسمعه؟ بنشغل قرآن من غير ما نعيه. يا الذين آمنوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا بنشغل إذاعة القرآن الكريم عشان تبقى بركة في البيت؟ مفيش مانع، شغلوها في كل وقت، شغلوا القرآن في كل وقت، ارجعوا لسورة البقرة واقرؤوها، اقرؤوها في البيوت، فإن هذه البيوت لا تقربها البطرة، ربنا يعافينا يا رب. سيدنا أبو هريرة عاش في زمن الخلفاء الراشدين، عاش في زمن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وولي على البحرين وسيدنا عثمان، وفهد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاهم جميعا. بعد عن الفتنة زي ما بعد عن الفتنة سيدنا أسامة بن زيد وسيدنا أبو بكرة الثقفي وسيدنا كعب بن عجرة وسيدنا عمران بن حسين وسيدنا سعد بن أبي وقاص، مجموعة من الصحابة بعدوا واعتذروا من الفتنة وعاد وولي مرة أخرى ولاية ليكون إماما في المسلمين في عهد سيدنا معاوية، وكان من المتشددين في الحق، وكان يعيب سنة 60، وكأنه يسأل الله ألا يعيش حتى يراها في خلافة يزيد ابن سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم عاش حتى كان يحدث عن أهل البيت وعن سيدنا الحسن وعن سيد أمنا ما شاء الله أمهات المؤمنين جميعا، وعن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها يحدث بحبه لآل البيت، وكان لا يكذب على رسول الله، وإن حاول البعض أن يدس في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم روايات مغلوطة عن سيدنا أبو هريرة، إلا أن الله أنعم على الأمة الإسلامية بحفظ أحاديث رسول الله في الكتب الصحاح، فروى عنه البخاري والترمذي وسيدنا مسلم وأسيدنا من التابعين وتابع التابعين ومن أتوا برواية الحديث وكتب الصحاح وصحة الأحاديث والروايات عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. فلم يكن في يوم من الأيام ربنا يعفينا كذابا، وإنما كان أكثر روايات الأحاديث ومن أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فكان هذه الذاكرة لعصر الوحي. عاش حتى سنة 57 أو 58 هجرية، لكن تخيلوا هذه الآثار التي تركها للمسلمين. سبحان الله، الدنيا كان بيتكلم عليها وكان يقول إذا رأيتم ستا وكانت نفس أحدكم في يده فليرسلها، إذا أمرت السفهاء وبيع الحكم وتهون بالدم وقطعت الأرحام وكثرت الجلاوزة، مش عارف يعني إيه، ونشأ نشأ يتخذون القرآن مزامير، ربنا عافينا يا رب، فاتركوا الدنيا. وكان يقول رضي الله عنه أرضاه في مرضه ما يبكيك وهو يبكي، قال ما أبكي على دنياكم هذه ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار فلا أدري أيهما يؤخذ بي. سبحان الله، دخل مروان على أبي هريرة في شكواه فقال شفاك الله يا أبا هريرة، فتركه أبو هريرة وقال اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. سيدنا أبو هريرة سنة 57 أو 58 أو 59، عبد الرحمن الذي كان عبد شمس فسماه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو هريرة، يقول اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، يا رب إنا نحب لقاءك فأحب لقائنا، بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم في ركعتين التهجد من كل ليلة، ونراكم على خير وبألف ألف خير. رحم الله أبا هريرة رضي الله عنهم جميعا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. خليكم معهم ومعنا الطاعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معنا.